أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين. الدم الحر نبعه كربلاء، الدم الحر نبعه كربلاء، والبطولات كفؤها الشرفاء، البطولات عشق كل أبي، بين جنبيه همة قعساء، بين جنبيه همة من علي، وشموخ جذوره الزهراء. أيها الحزن، أيها الحزن، إن موسمك الطف، أيها الحزن، إن موسمك الطف، وأعلى ذراك عاشوراء. إيه يا كربلاء، إيه يا كربلاء، قد جلجل الثأر وفاضت عروقه الحمراء، أجفل السيف، أجفل السيف حين زغردت الأشلاء، واستأسدت عليه الدماء، والنحور التي توسدت الفخر، والنحور التي توسدت الفخر، أقامت بقربها الكبرياء، والرؤوس التي أضاءت شموسا، والرؤوس التي أضاءت شموسا سبحت في عروجها الأنبياء، من صهيل الخيول، من صهيل الخيول من قسوة السيف، من صهيل الخيول من قسوة السيف، ونار يضج منها الخباء، من معاناة نسوة عبها الذعر، من معاناة نسوة عبها الذعر، ومن رضع جفاها الماء، من معاناة نسوة عبها الذعر، ومن رضع جفاها الماء، من تراسيل زينب وهي سفلى، من تراسيل زينب وهي سفلى، تتلظى بصدرها الأرزاء. أنت يا كربلاء أنشودة النصر، أنت يا كربلاء أنشودة النصر، على وقعها تميس الدماء، وسيبقى الحسين نبض خلود، وسيبقى الحسين نبض خلود، يثمل الناهضين منه رواء، وستبقى الجراح مصحف عشق هي للمجد سيرة نوراء. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نجتمع هذه الليلة لنقدم العزاء لرسول الله صلى الله عليه وآله ولآل بيته الطاهرين باستشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لم تحظ حادثة من حوادث التاريخ على كثرتها في التاريخ البشري بمثل ما حظيت به حادثة عاشوراء من تفاعل إنساني واسع عميق. حوادث كثيرة حدثت في التاريخ البشري، وكل حادثة تترك نوعا من التفاعل ونوعا من التأثير بحجمها من حيث المكان ومن حيث الزمان ومن حيث الرقعة البشرية. لكننا لا نجد حادثة من حوادث التاريخ حظيت بهذا التفاعل الكبير والعميق والواسع الذي حظيت به حادثة كربلاء. هناك أحداث وطنية لكل وطن ولكل شعب من الشعوب يحتفى بهذا الحدث الوطني في إطار ذلك الوطن وضمن عمر زمني معين، وهناك أحداث دينية تحتفي بها الأمم الدينية، ولكن عند المقايسة بينها وبين الاحتفاء بعاشوراء نجد مسافة واسعة شاسعة. المسيحيون وهم أكبر أمة دينية الآن في الأرض يحتفون بميلاد السيد المسيح عليه السلام، ولأنهم يمثلون الحضارة القوية المتقدمة فإن احتفاءهم بهذه المناسبة تحول إلى احتفاء عالمي باعتباره رأس السنة الميلادية. صحيح رقعة بشرية واسعة تتفاعل مع هذا الحدث، حدث ميلاد السيد المسيح في كل عام، ولكن هذا التفاعل ليس له ذلك المضمون الروحي والثقافي العميق، وليس له ذلك التأثير الإنساني الذي نراه في التفاعل مع حادثة كربلاء. كما أن المسلمين يحتفلون كل عام بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله، أغلبية المسلمين بل كل المسلمين عدا فئة محدودة لا تزال تتردد في هذا الأمر ولها وجهة نظرها، لكن أكثرية المسلمين يحتفلون بالمولد النبوي. كل الدول عندها يوم عطلة مولد الرسول صلى الله عليه وآله، وتقام موالد ومناسبات على المستوى الرسمي، ولكن هذا التفاعل أيضا يبقى ضمن حدود معينة. أما ما نشاهده من تفاعل شيعة أهل البيت مع موضوع عاشوراء فهو تفاعل لا يشبهه أي تفاعل مع أي حدث تاريخي في أي مجتمع بشري. يستمر هذا التفاعل 10 أيام أو أكثر من 10 أيام،
وعلى مستوى رقعة بشرية واسعة، حيث يبلغ الآن عدد الشيعة في العالم حوالي 400 مليون نسمة منتشرون في مختلف بقاع الأرض، وكلهم في مثل هذه الأيام، وخاصة في مثل هذه الليلة يحتفون بهذه المناسبة. في أي مكان يقيم فيه مجموعة من الشيعة ولو كانوا أفرادا يعدون على الأصابع، فإن نفوسهم وضمائرهم لا تسمح لهم أن تمر هذه المناسبة دون أن يحتفوا بها بالمقدار الذي تسمح لهم الظروف. وفي بعض الأحيان في بعض البلدان كما يحصل في العراق، الناس يتحملون المخاطر ويقومون بمغامرات حتى يحتفوا بهذه المناسبة. والاحتفاء بهذه المناسبة ليس نخبويا تقوم به نخبة من المجتمع، وإنما هو احتفاء عام يشارك فيه كل شرائح المجتمع وكل طبقات المجتمع، رجالا ونساء، كبارا وصغار، أغنياء وفقراء، متعلمين وغير متعلمين، وهذا أمر واضح. وأيضا فالاحتفاء بهذه المناسبة ليس حالة رسمية حكومية، وإنما هو عمل ونشاط أهلي تطوعي يقوم به الناس. وحتى في البلدان التي توجد فيه حكومة ضمن مذهب الشيعة، فإن الاحتفاء بهذه المناسبة ليس بيد الحكومة ولا يختص بالحكومة، وإنما هو احتفاء أهلي شعبي يقوم به الناس من أموالهم ومن جهودهم ومن دفاع ذاتي، لا يحتاجون إلى إعلام يشجعهم. أي مناسبة من المناسبات ترافقها حملة إعلامية، أي دولة تريد أن تعمل لها مناسبة وطنية أو ما أشبه، حملة إعلامية ضمن التلفزيون وتعبئة في الإذاعة وفي الصحف وبمختلف المجالات. ولكن احتفاء الشيعة بعاشوراء لا يحتاج إلى شيء من ذلك، الناس يندفعون من ذاتهم ويبادرون من أنفسهم، يندفعون ذاتيا وبكل حماس وبكل إقبال وبكل قوة للمشاركة في هذه المناسبة. هذه الحشود الموجودة هذه الليلة في هذا المجلس وفي سائر المجالس، هل هناك إعلام قادهم للحضور؟ هل هناك دفع وتشجيع دفعهم للمجيء؟ كلا، الناس بذواتهم وأنفسهم يقبلون. هذه الاحتفاءات تكلف مبالغ مالية من الناس، ليس من حكومة من الحكومات ولا من جهة من الجهات، وهذه ميزة خاصة تتميز بها إحياء هذه المناسبة. ثم المضمون الموجود في هذا الاحتفاء ليست مجرد طقوس، ليست مجرد ظواهر، وإنما الاحتفاء يتم ضمن أبعاد مختلفة. هناك بعد فكري ثقافي يتمثل في المحاضرات التي تلقى في هذه المناسبة من قبل الضباط من قبل العلماء، وهناك بعد روحي عاطفي يتمثل في تأكيد الولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وفي التفاعل مع مواقفهم المشرقة المشرفة وفي التفجع لما حل بهم من آلام ومآسي وضمن ألوان شتى من الأنشطة. هناك عمل فني، هناك عمل عاطفي، هناك عمل ثقافي، هناك عمل إنساني بمختلف الألوان والأنواع. وعلى مدى 10 أيام أو أكثر هذا الاحتفاء المميز، ما سره؟ لماذا حظيت عاشوراء بهذا الاهتمام؟ ولماذا حظيت هذه المناسبة بكل هذا التفاعل رغم العقبات ورغم الصعوبات؟ لو قرأنا تاريخ الشيعة وتاريخ الاحتفاء بهذه المناسبة لوجدنا أن الشيعة واجهوا في التاريخ القديم وفي بلدان عديدة أخرى مصاعب ومشاكل، ولكنهم أصروا وتمسكوا وثبتوا من أجل أن تحيا هذه المناسبات. لهذا ما هو السر؟ الكثيرون يتساءلون، وخاصة في مثل هذه الأيام البعض يصدرون فتاوى، والبعض يوزعون منشورات، والبعض يطرحون تساؤلات عن مغزى هذه المناسبة ويكيدون مختلف الاتهامات، هذه بدع، هذه خرافات، هذه ضلالات، هذه. ولكننا نأمل أن تتجاوز الأمة هذه الطريقة من التعامل. كل مذهب من المذاهب له منظومته الثقافية وله رموزه ومرجعيته الدينية. أنت في مذهبك ضمن منظومتك الثقافية لا ترى شرعية لمثل هذه الأمور، ولكن الآخرين ضمن مذهبهم وضمن منظومتهم الثقافية لديهم أدلتهم، لديهم براهينهم، لديهم رموزهم ومنظومتهم. وقد طرحوا هذه الأدلة وقد طرحوا هذه البراهين وتحدثوا عنها، فلماذا الإصرار على المهاترات؟ ولماذا الإصرار على الاتهامات؟ إن ذلك لا يورث إلا الأحقاد وإلا الضغائن. الأفضل أن يكون هناك كما يقول القرآن الكريم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كل جماعة تتعرف على ما لدى الجماعة الأخرى وتتفهم أوضاعها وتحترم آراءها وتحترم سلوكياتها. أما إذا استمرينا على هذا المنهج في كل عام تصدر مثل هذه المنشورات ومثل هذه الفتاوى ومثل هذا الكلام، فهذا ليس في صالح وحدة الأمة وليس في صالح تراص الصفوف والأمة تعيش هذه الظروف الحساسة الخطيرة. أو لهم رأيهم، لهم منظومتهم الثقافية، لهم أدلتهم. وهناك ناحية لا يصح لك أن تحتج على جماعة برمز من خارج منظومتها. هي لها منظومة، قال العالم الفلاني إن هذه الأعمال بدعة، هذا العالم أنت تؤمن به، حجة عليك أنت، لكن هؤلاء لا يرونه رمزا لهم ولا يؤثر كلامه لهم شيئا، فكيف تحتج عليهم بمرجعية هم لا يقبلونها؟ كيف تحتج عليهم برمزهم لا يعتبرونه رمزا دينيا بالنسبة لهم؟ هم لهم مرجعيتهم، لهم رموزهم، لهم منظومتهم. في الواقع إذا أردنا أن نحلل سر هذا الاهتمام وسر هذا الاحتفاء الكبير يمكن أن نشير إلى عدة أمور. الأمر الأول أن هناك لطفا إلهيا في قضية الإمام الحسين عليه السلام. المسألة لا تخلو من جانب غيبي من تدخل إلهي. إن الله تعالى في القرآن الحكيم في آيات كثيرة يؤكد إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الإنسان المحسن الله تعالى لا يضيع أجره في الدنيا ولا في الآخرة. وفي آية أخرى إنا لا نضيع أجر المصلحين. الإمام الحسين أحسن، أحسن للدين، أحسن للأمة، قدم تلك التضحيات العظيمة. ولا أحد من علماء الإسلام من مفكري الإسلام ينكر على الحسين تضحيته، ينكر على الحسين سلام الله عليه ما قدمه في نهضته وثورته. هذه التضحية العظيمة تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالسيف أربى الدمى مال الفؤاد إلى سواك. وكان في كل موقف من مواقف عاشوراء يخاطب ربه تعالى قائلا إلهي هون علي ما نزل بي أنه بعينك. تحمل كل شيء من أجل الله، ضحى بكل شيء من أجل الله. في مقابل هذه التضحية العظيمة الجليلة الكبيرة، إن الله سبحانه وتعالى كريم جواد رحيم بعباده لطيف لا يضيع هذه التضحيات. إن الله تعالى في مقابل هذه التضحيات العظيمة عوض الإمام الحسين، أحاط قضية الإمام الحسين بهذه الحالة من التفاعل وبهذه الدرجة من الاهتمام. هذا جانب. الجانب الثاني، هناك جذور دينية. المجتمع المتدين ينطلق في سلوكياته وأعماله من منطلقات دينية. هناك جذور دينية في الاهتمام بهذه المناسبة. ما هي الجذور الدينية؟ نحن نعلم جميعا حتى ما تنقله كتب الروايات والأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أحاط قضية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام قبل حدوثها. متى ولد الإمام الحسين؟ ولد الإمام الحسين في السنة الثالثة أو الرابعة للهجرة. ومتى استشهد؟ استشهد بداية سنة 61 للهجرة. عند ولادته، يعني قبل أكثر من نصف قرن من شهادته، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله اهتم بقضية مقتل الإمام الحسين. وهذا موجود في كتب الأحاديث. أنا أذكر بعض النماذج. نقل الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين حديث رقم 4818 ينقل هذه الرواية بسنده إلى أم الفضل بنت الحارث، قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت له يا رسول الله إني رأيت حلما منكرا وأنا فزعة منه. قال لي ماذا رأيت؟ قالت رأيت كأن قطعة منك سقطت في حجري. قال لها خيرا رأيت، ستلد فاطمة غلاما ويكون في حجرك. تقول أم الفضل فولدت فاطمة حسين فكان في حجري، وفي يوم من الأيام وضعته في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم حانت مني التفاتة فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وآله تحري قال دموعا يبكي ودموعه تسيل على حدين. قلت ما يبكيك يا نبي الله؟ هل حدث شيء؟ ما يبكيك يا نبي الله؟ قال هبط علي جبرائيل عليه الصلاة والسلام وأخبرني عن الله أن أمتي ستقتل ولدي هذا. قلت هذا حسين؟ هذا الطفل الذي الصغير الذي في حجرك؟ قال نعم ولدي الحسين. ولقد أريت أرض مصراعه وجاءني جبرائيل بتربة حمراء من أرض مصرعه. هذا موجود في المستدرك. عقب قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. هذا في المستدرك، والمستدرك موجود ومطبوع. حديث آخر أورده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهو يعتبر عند إخواننا السلفيين إمام الحديث في هذا العصر، إمام المحدثين في هذا العصر. الشيخ الألباني عنده موسوعة اسمها سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 821. من هذه الموسوعة يذكر هذا الحديث السابق ثم يضيف يقول وهذا حديث صحيح له شواهد كثيرة تؤكد صحته، منها ما حدثه وكيع عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة أو أم المؤمنين أم سلمة. هذا الترجيح في النص موجود. قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فرأيت عيني تفيضان دموعا. قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مما بكاؤك؟ ما الذي يبكيك؟ قال دخل علي ملك عظيم لم يدخل علي قبلها قط، وأخبرني أن ابني هذا الحسين مقتول بأرض يقال لها كربلاء، وجاء لي بتربة حمراء من أرض مصرعه. والكتاب موجود يباع في كل المكتبات، ويعلق الألباني يؤكد صحة هذا الحديث. نموذج ثالث مسند الإمام أحمد بن حنبل. في مسند الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي يذكر بسنده عن عبد الله بن نجيح عن أبيه نجيح قال صحبت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان صاحب مطهرته، صحبته إلى صفين، فلما حاز نينوى سمعته يقول صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله بشط الفرات ثلاث مرات. فقلت له ما تقول؟ ما هذا صبرا أبا عبد الله بشط الفرات؟ فقال لي دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله فرأيته باكيا وعيناه تفيضان دموعا. قلت يا رسول الله مما بكاؤك؟ هل أصابك شيء؟ هل آذاك شيء؟ قال لا، ولكن هبط علي جبرائيل وأخبرني عن الله أن ابني حسينا مقتول ظلما وأراني أرض مصرعه وأعطاني تربة حمراء من أرض مصرعه. هذه الأحاديث وأمثالها يقول الإمام الشوكاني في كتابه در الصحابة في مناقب القرابة والصحابة، وهو كتاب مطبوع، يقول: وقد عدد قائمة المصادر لمثل هذه الأحاديث، قال: وقد ورد مثل هذا بطرق عديدة عن أكثر من واحدة من أمهات المؤمنين، عن عائشة وعن أم سلمة وعن زينب بن جحش، كما روي عن أم الفضل، كما روي عن جمع من الأصحاب كعبد الله بن عباس وكأنس بن مالك وكعبد الله بن سعيد وكعلي بن أبي طالب، وعدد مجموعة ممن وردت هذه الأحاديث عن طرقهم. وفي المستدرك على الصحيحين للنيسابوري ينقل بسنده عن ابن عباس، ابن عباس يقول: ما كنا نشك وأهل البيت متوافرون، يعني أهل البيت لا زالوا موجودين، ما كنا نشك وأهل البيت متوافرون أن الحسين يقتل بأرض الطب. طيب ما معنى هذه الأحاديث؟ هل هو أمر طبيعي أن الرسول صلى الله عليه وآله يتحدث عن قضية ستحصل بعد 50 سنة ويتفاعل معها ويبكي ويصر على الإعلان عنها أمام زوجاته، أمام أهل بيته، أمام العديد من أصحابه؟ ما تفسير هذا الموقف؟ ما تفسير هذا الموقف؟ ألا يدل ذلك على أن هناك مسألة ما شأنا ما في هذه القضية والحادثة؟ هؤلاء الذين يعاتبون ويقولون: أنتم لماذا تخصون الحسين بهذه الحالة وبهذه الطريقة؟ نسألهم: ولماذا خص رسول الله صلى الله عليه وآله قضية الحسين بهذا التفاعل وهذا التعامل؟ دلالة على أن القضية لها شأن، دلالة على أن القضية تستوجب الاهتمام، وإلا لما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله مثل هذا. هذا من ناحية. من ناحية ثالثة، فرادة الحادثة، فرادة ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام في أحداثها وفيما تمثل من مواقف. أي إنسان دارس، أي إنسان منصف يقرأ هذه الثورة، يقرأ منطلقات الثورة، يقرأ تسلسل أحداثها، يقرأ مواقف الإمام الحسين ومواقف الثائرين من حيث صفاتهم النفسية، من حيث نبلهم، من حيث عطائهم، لا يملك إلا أن ينحني إعجابا أمام هذه الحادثة ويتفاعل معها. ولذلك مؤرخون ومفكرون من مختلف الأديان، من مختلف الاتجاهات، حينما تحدثوا عن عاشوراء وعن كربلاء كقضية تاريخية أبدوا إعجابهم وأبدوا انبهارهم بهذه الحادثة. المفكر والمؤرخ الألماني في الهاوزن يتحدث عن كربلاء فيقول: لقد فتح الحسين باستشهاده تاريخا جديدا في حياة المسلمين. غاندي الزعيم الهندي محرر الهند المشهور يقول: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. هو شمنا الزعيم الفيتنامي المعروف يخاطب جنوده في مقاومة الأمريكيين، يقول لهم: وأنتم أيها الجنود الشجعان انظروا وأنتم في خنادقكم إلى ذلك الرجل الشرقي الحسين وكيف زلزل الأرض تحت أقدام القوات. محمد علي جناح مؤسس دولة باكستان الإسلامية يقول: لقد استلهمنا من ثورة الإمام الحسين الصمود والتضحية والفداء، ففزنا بالنصر بعون من الله تعالى. الإمام الخميني أيضا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران قال: هذا النصر الذي حققه الشعب الإيراني إنما كان ببركات ثورة أبي عبد الله الحسين. وهكذا كل السائرين، كل القيادات على مر التاريخ الذين تحدثوا عن الإمام الحسين أبدوا إعجابهم، أبدوا اندهاشهم بهذه الثورة العظيمة. لكن الشاعر العربي، وهو طبعا ليس من الشيعة أيضا، حينما يتحدث عن الآلاف والمأساة في مناسبة معينة يقول: مرحبا يا عراق، جئت أغنيك وبعض من الغناء بكاء، فجراح الحسين بعض جراحي وبقلبي من الأسى فربلا. أصبحت ثورة الحسين أنشودة لكل الزائرين، أصبحت قضية كربلاء بل ثمن لجراحات المقاومين والمناهضين للظلم والعدوان. إنها مدرسة تستلهم منها أجيال البشرية في كل عصر وفي كل جيل معاني الصمود والبتانة وما أحوج أمتنا الإسلامية الآن، وهي تعيش هذه الظروف الخطيرة الحساسة، ما أحوجها أن تستلهم من ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. دروس كثيرة يمكن استلهامها من هذه الذكرى، لكني أشير إلى بعضها وبإيجاز لأن الوقت لا يتسع أكثر والمكان مزدحم وعندكم برامج أخرى. ثورة الإمام الحسين عليه السلام يجب أن تلفت نظر الأمة في هذا العصر إلى أزماتها السياسية، والتي هي أزمات لها عمقها التاريخي. المشكلة الكبرى لهذه الأمة هي التأزم السياسي الذي تعيشه هذه الأمة. وكما يتحدث المفكر المعروف الدكتور محمد جابر الأنصاري من البحرين عند كتاب جميل العرب والسياسة أين الخلل، كتاب جميل، يقول: هذه الحضارة العربية الإسلامية بتألقها الروحي وتألقها العمراني وتألقها الثقافي، ولكنها تعاني من ضعف كبير في جانبها السياسي. إنها جسم كبير ولكن برأس سياسي صغير لا يتناسب مع حجم هذه الأمة. ثم يتكلم عن تاريخ الأمة العربية والإسلامية مع السياسة، ويقرر أن أهم أزمة تعيشها الأمة العربية والإسلامية في مختلف العصور هو هذا التأزم السياسي، ويذكر النماذج والأمثلة. يقول: حتى أصبحت السياسة مذمومة قبيحة في وجدان الأمة، وحتى قال الشيخ محمد عبده كما ينقل عنه وهي كلمة معروفة: لعن الله السياسة وتوسى وتاسى ويسوس وكل لفظة مشتقة من هذه الكلمة. وحتى قال أيضا مفكر آخر: ما دخلت السياسة إلى شيء إلا وأفسدته. أصبحت السياسة مشكلة في هذه الأمة. هذا كله يشير إلى التأزم السياسي الذي تعيشه الأمة. مختلف أمم العالم الآن، شعوب أمريكا اللاتينية، شعوب شرق آسيا، شعوب أفريقيا، الكثير من الشعوب الأفريقية حلوا مشكلتهم السياسية، يعيشون ضمن أوضاع سياسية مستقرة كثير منها، ولا تزال الأمة العربية والإسلامية تعيش هذا التأزم السياسي. هذه الصراعات، هذا الاضطراب، عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه هذه الأمة، هذا له عمق، له تاريخ. قضية الإمام الحسين يجب أن تذكر الأمة العربية والإسلامية أن الأزمة السياسية قديمة، قديمة من تاريخ مبكر للأمة الإسلامية والعربية. عاشت الأمة هذا التأزم، وهذا التأزم هو الذي جر على الأمة هذه الويلات وهذه المشاكل. نحن نجد الآن كنموذج معاصر ما يحصل في العراق. العراق والذي أصبح الآن أسخن منطقة في العالم، والذي أصبح الآن بوابة مفتوحة يمكن أن تدخل منه على الأمة أعظم فاجعة ومصيبة. ما هي المشكلة في العراق؟ المشكلة هذا التأزم السياسي. كيف استطاع شخص طاغية مستبد أن يسيطر على زمام الأمور، على أزمة الأمور، وأن يفعل ما يفعل في هذا البلد العريق، في هذا البلد الثري، وأن يحول المنطقة كلها إلى منطقة شقاء وتعاسة وعناء؟ كيف حدث كل هذا؟ كيف حدث هذا المولد التأزم السياسي؟ لماذا تحصل مثل هذه القضية ومثل هذا الأمر؟ كيف تستطيع أن تسيطر؟ لأن السياسة لم تتحول إلى مؤسسة، لأن السياسة لم تتحول إلى إطار تشارك فيه كل الأمة. هذا التأزم السياسي هو الذي ولد مثل هذا الوضع في العراق. كم عانى العراق وكم عانت المنطقة من صدام؟ كم عانى العراق؟ الشعب العراقي كم عانى؟ ما فعل بالعراقيين؟ 3 ملايين لاجئ عراقي يعيشون خارج العراق، الذين قتلوا وأعدموا في العراق بواسطة إرهاب صدام وزمرته، يعدون بمئات الألوف، بمئات الألوف، أقل إحصائية أنهم 600,000 إنسان قتلوا من إرهاب صدام في داخل العراق وبمختلف الأساليب. الحرب العراقية الإيرانية حينما شن حربه على إيران، 1,000,000 قتيل وجريح ومشرد ومفقود بسبب هذه الحرب. كيف شن هذه الحرب؟ وكيف مشت الأمور بهذه الطريقة؟ احتلاله وغزوه للكويت أيضا كم عانت منه المنطقة كلها. يتفنن في أساليب انتهاك حقوق الإنسان، إنسان دموي يتلذذ بقتل الناس، يتلذذ بسفك الدماء. وزير الصحة عندك، وزير الصحة وقصد مشهورة في أواخر أيام الحرب العراقية الإيرانية، إيران كانت طاحة حرب أنه لا بد من تغيير النظام العراقي، ما تقبل بإيقاف الحرب إلا بتغيير النظام العراقي، إلا بتمشية صدام في المطلب اللي الآن العالم يطرحه. ذات الوقت إيران كانت تطرحه والعالم ما كان يقبل، لا يبقى صدام. والآن العالم والمنطقة تدفع ثمن ذلك الموقف. صدام دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء وبعد تكلم أنه أنتم سمعتوا الإيرانيين طارحين هذا الشر، وأنا ما عندي مانع بس لازم أشوف آراءكم أنتم كرفاق. إيران تطرح هذا الشر أنه أنا أتنحى بالحب، فأنتم الآن أطرحوا آراءكم وحرية، والمهم مصلحة العراق. ألقى عليهم محاضرة ظاهرها الوطنية والإخلاص والزهد وأنا ما عندي مشكلة وأن أطرحوا آراءكم، بس أحد يجرح يقول رأي؟ وحده وزير الصحة مسكين قال سيادة الرئيس لعل الأمر يستحق الدراسة، فلا بأس أن يدرس الأمر ويرى. فسكت صدام، انتهت الجلسة، خرج الوزراء قال له أريد أن تتأخر أنت قليلا حتى أناقش معك الأمر. الوزراء بعدهم على الباب فسمع صوت 6 طلقات من المسدس وأرداه قتيلا على الأرض. بس كان الأمر احتزاته ما رجع إلى بيته. يومين اليوم الثاني زوجته اتصلت في صدام كلمت مرت صدام ما يجي الوزير وزير الصحة زوجي ما يجي. قالت هذا الرئيس كلمي كلم الحق لا أبدا موجود ما راح مكان الآن بعد نصف ساعة يجي بعد نصف ساعة. وإذا بكيس مال نفايات على باب البيت يلتف الوزير. كم من أناس في أحواض الأكيد علماء شيخ مهدي السماوي ومجموعة من العلماء أحياء يلقونهم في حوض من الأزيز فتذوب أجسامهم. يوم من الأيام وهذا كله مكتوب ومنشور وتقارير منظمات حقوق الإنسان تتحدث عن هذا الأمر. واحد من أزلام صدام يكلم طفل من عائلة يراوي صورة صدام تعرف هذا طفل على براءته. قال أنا أشوفه يصبح في التلفزيون أبويا يصبح من يشوف صورته. بعد ساعة واحدة اختفت العائلة الأب وزوجته والأطفال وإلى الآن بعد مرور 18 سنة ما حد يدري عنهم وين لأن طفل نقل هذا الكلام. وكم قطع من أنسون قرار رسمي نشر اللي تفوه بكلمة ضد الرئيس لسانه نقطة. وبالفعل يجيب الواحد في وسط بغداد معين عبد الهادي مذكورة قصته في تقارير منظمات حقوق الإنسان صاحب محل تجاري في سوق البورصة في بغداد جابوه على باب دكانه وبالخنجر قطعوا لسانه أمام الناس. ظلم استبداد طغيان داخل العراق خارج العراق سوى في إيران سوى في الكويت سوى في المنطقة بلاء. نسأل الله أن يكشف هذا البلاء عن المنطقة وعن الناس. لكن المشكلة أن أمريكا الآن هي التي قوت صدام وهي التي حمت صدام وهي التي أعطته الأسلحة التي تتشدق الآن بأنها تريد تجريده من هذه الأسلحة. لكن من اتخذ صدام وسيلة من أجل سيطرتها على المنطقة من أجل هيمنتها على المنطقة. ولذلك تشوف العالم كيف الآن يموج. لا أحد يدافع عن صدام ولكن لا تقبل أيضا شعوب المنطقة ولا يقبل المسلمون الهيمنة الأمريكية. من يستطيع بهذا الكلام الذي يقوله الأمريكيون إنهم يريدون أن يصنعوا نموذجا ديمقراطيا في الشرق الأوسط؟ إذا كان الأمريكيون بالفعل تهمهم الديمقراطية في الشرق الأوسط فلماذا يسكتون عن جرائم شارون؟ لماذا يسكتون عن هذه المآسي التي تجري في أرض فلسطين؟ كل يوم مجزرة منازل كل يوم اغتيالات كل يوم آلام ومتاعب ومصاعب. وأمريكا تؤيد شارون بل الرئيس الأمريكي يمتدح شارون ويقول هذا رجل سلام. تقول شارون رجل سلام. كيف يمكن أن تقف الشعوب بمثل هذا الكلام وبمثل هذه الورود؟ المنطقة مقبلة على خطر عظيم. بقاء صدام مشكلة للمنطقة والحرب التي تريد أمريكا أن تحلها أيضا مشكلة على المنطقة. الجرائد اليوم نشرت أن القنبلة القنابل التي تعدها أمريكا قنبلة أطلقوا عليها أم القنابل زنتها 10,000 كيلوغرام من المتفجرات. هذه القنابل حينما يستخدمونها آثارها ستكون في المنطقة كلها الضحايا الأبرياء الناس. الأمة الآن تعيش على منعطف خطير. كل الأبواب مفتوحة كل الاحتمالات قائمة. ماذا سيكون الواقع؟ ماذا ينتظر هذه المنطقة من العالم؟ ليس لنا إلا أن نسأل الله اللهم آمنا في أوطاننا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين البلاء. اللهم كف عنا كيد الاعداء. ان على المسلمين وعلى العرب ان يستفيدوا من هذه الفرصه فيصلحوا اوضاعهم الداخليه. مشكله الامه مو في الخارج، مشكله الامه من داخلها. تحتاج الامه الى اصلاح داخلي، واذا ما تم الاصلاحات الداخليه في الامه الاسلاميه بشكل عام ستبقى الامه تعيش هذه الاوضاع مستسلمه فبئس لإرادات الأعداء ولقوابيرهم التابعة لهم مثل قسام. فلا بد من أن تصلح الأمة واقعها الداخلي. من أهم الأخطار التي تهدد بلدان المنطقة وبلدان العالم الإسلامي الآن هو أخطار التمزق. الأمريكيون قد يفكرون في تمزيق العراق وتجزئته، وقد يفكرون في تجزئة المناطق الأخرى، وقد تحدثوا بالفعل، صدرت دراسات وصدرت تقارير وصدرت مؤشرات أنهم يفكرون في تفكيك دول المنطقة وبرسم خارطة جديدة للمنطقة. هنا في هذه الظروف أهم شيء أن نؤكد على وحدة الأمة وعلى وحدة أوطان الأمة. الوحدة الوطنية الآن من أهم الأشياء التي ينبغي أن نتمسك بها وأن نحافظ عليها، لأن تمزيق الأوطان ليس في مصلحة أحد أبدا. وإذا كان هناك من يحمل تفكيرا ساذجا بأن تمزيق الأوطان يمكن أن يفيد هذه الجهة أو تلك الجهة فهو غلطان، فهو مشتبه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ما نال أحد بفرقة خيرا ممن مضى ولا ممن بقي. تفرقة الأمة في ضرر الأمة وليس في صالح الأمة. أصلا انقسام الأمة إلى هذه الكيانات هو مضر، فكيف تقسيم هذه الكيانات القائمة الموجودة؟ ينبغي التمسك بالوحدة الوطنية، ولكن كيف نتمسك بالوحدة الوطنية؟ ليس بالشعار. الوحدة الوطنية لا تحمى بالشعار، الوحدة الوطنية لا تحمى بالتمنيات. الوحدة الوطنية إنما تتحقق عن طريق المشاركة والاندماج، وعن طريق حالة المساواة والتعايش بين كل أجزاء الشعب. أما إذا لم يحصل هناك اندماج، أما إذا حصل هناك تهميش لهذه الفئة أو تلك، وتمييز ضد هذه الجهة أو تلك، فهذا هو الذي يعطي الفرصة للأعداء حتى يحققوا مشاريع التجزئة والتقسيم في بلاد المسلمين. إن الواجب يحكم، وخاصة في هذه الظروف الحساسة، الاهتمام بهذا الموضوع. لا ينبغي أن نسمح بأي عمل بأي ممارسة تعطي الفرصة وتفتح ثغرة لمخططات الأعداء. علينا أن نحافظ على وحدة أوطاننا، على وحدة شعوبنا، وذلك بتطبيق حالة المساواة والاندماج والمشاركة العامة في كل الحقوق والواجبات، مهما اختلفت ألوان وقوميات ومذاهب وتوجهات المواطنين. هذا هو الذي يحمي الوحدة الوطنية. أما إذا لم يكن هذا الشيء قائم وموجود، فإن الأعداء يستفيدون من أي ثغرة من الثغرات. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجمع شملنا وكلمتنا على التقوى. فينبغي أن العقلاء يفكرون ويحملون الوحدة ويكرسون هذه الوحدة حتى لا نعطي الفرصة للأعداء الطامعين والحاقدين. هذا هو الواجب وهذه هي المسؤولية. ونحن حينما نحتفي بذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، إنما لكي نستلهم منه قيم الحفاظ على المصلحة العامة. الإمام الحسين لم يتحرك من أجل مصلحة خاصة، لا من أجل مصلحته كشخص، ولا من أجل مصلحته كأسرة هاشمية، ولا من أجل مصلحة فئة معينة، وإنما تحرك كما قال عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. وهنا درس مهم للأمة. كان يمكن أن تتلافى الأمة هذه الفاجعة، كان يمكن أن لا تقع هذه المصيبة العظيمة التي تركت آثارها وتداعياتها في تاريخ الأمة، ولكن المشكلة أن الحاكم، أن السلطة الأموية، أن يزيد بن معاوية ومن حوله ما كانوا مستعدين لكي يكون هناك رأي آخر في مقابل رأيهم. وإلا فالإمام الحسين عليه السلام طرح عدة خيارات، ما كان يريد أن تقع هذه المعركة، ما كان يريد أن تحصل، أن يحصل ما حصل ضمن المعادلة الظاهرية العامة. علمه بالغيب عن طريق إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله هذا بحث، لكن ضمن المعادلة الخارجية كان يسلك مختلف الطرق حتى لا تقع هذه الحادثة وهذه المشكلة. كان في المدينة، خرج من المدينة حينما هدد من قبل والي المدينة بالقتل، خرج من المدينة ذهب إلى مكة، وحينما هدد بالاغتيال في مكة خرج من مكة، وفي طريقه إلى العراق حاول عدة مرات، حينما التقى مع طليعة الجيش الأموي الفرع بن يزيد الرياحي خبر فيهم: أما بعد فإني ما جئتكم إلا بعد أن قدمت علي كتبكم، فإن كنتم لمقتل الكارهين فدعوني أنصرف من حيث جئت. ولكن الأمر من ابن زياد جاء: جعجعوا بالحسين وأنزلوه على غير ماء وكلى. وإن كان الحسين مستعد أن يرجع، وحتى في كربلاء التاريخ يشير إلى أن محادثات جرت بين الإمام الحسين عليه السلام وبين عمر بن سعد، جلس معه الإمام الحسين، ابن سعد طرح سؤال عن الإمام الحسين: ما الذي أقدمك يا أبا عبد الله؟ قال: كتبكم، أنتم بعثتم إلي كتب وطلبتم مني الخدوم فجئت استجابة لكتبكم، وإذا كنتم كارهين لمقدمي فدعوني أرجع من حيث أتيت، أو أذهب إلى ثغر من الثغور، أو على حدود الدولة الإسلامية، أدافع عن الإسلام على حدود الدولة الإسلامية. عمر بن سعد سر بهذا الكلام لأنه من أعماق نفسه كان يعني يفكر أنه لما يتورط في هالشغلة أفضل، لكن كتب رسالة إلى ابن زياد، إلى عبيد الله بن زياد: يا ابن زياد، لقد جلست مع الحسين وقال الحسين هكذا، وإني أؤيد ما قال، فنتركه يذهب إلى ثغر من ثغور الإسلام. وصل الكتاب إلى ابن زياد، كان موجود شمر ابن ذي الجوشن. شمر كان عنده خوف، وهذه المشكلة في بعض الأحيان يكون هناك أناس لهم أغراض ومطامح لا يتركون للحاكم الفرصة أن يفكر في إصلاح الأمور. شمر ابن ذي الجوشن جالس لما سمع هذا الكلام، رأى فرصة، يعني فرصة هو شمر كان طامح أن يصير هو قائد الجيش بدل عمر بن سعد، شاف هذه فرصة جيدة، فقال لابن زياد: يا ابن زياد، الآن وبعد أن نشبت أيديكم وأظافركم في الحسين تتركونه يذهب من حيث أتى، لأن ذهب الحسين ليغذين عليكم وليجدن أنصار ثم لا تستطيعون مقاومته، بل يجب أن تضيقوا عليه الحناء، إما أن ينزل على حكم أمير المؤمنين يزيد أو يروح الرجل. وفعلا ابن زياد استجاب لهذا الأمر وكتب معه رسالة إلى عمر بن سعد أنه أنا لم أبعثك من أجل أن تفاوض الحسين، لا خيار، إما أن يبايع اليزيد وإلا فالقتل والسيف، وإن كان لك رأي آخر فاعتزل قيادة الجيش فإنا قد ولينا بدلا عنك شمر بن الجوشان. وجاب الرسالة إلى عمر بن سعد، شاف موقعه وشاف مكانته وملك الري اللي موجود فيه، راح يتبخر يطير، أترك ملك الري والري من يأتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين ابن عمي، والحوادث جمة ولكنني في الري قرة عيني، يقولون إن الله خالق جنتي ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون، مو متأكد هو، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. وصمموا على مقاتلة أبي عبد الله الحسين. نزل الحسين في كربلاء في اليوم الثاني من المحرم، وبدأت الجيوش الجرارة تصل إلى أرض كربلاء. الحسين معه 70 نيف و70 من أصحابه، ومعه أكثر من 20 من النساء والأطفال، خيموا في أرض كربلاء، هذه الأرض الموعودة، هذه الأرض التي لها شأن، سيكون لها شأن. ولذلك جبرائيل يأتي بتربة من أرض كربلاء لرسول الله. كربلاء التي حرمنا من زيارتها، نسأل الله أن يغير الأوضاع وأن يزيل هذا البلاء حتى نتمكن جميعا من زيارة قبر أبي عبد الله الحسين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وارزقنا في الآخرة شفاعته. خيام، مجموعة خيام فيها مجموعة من النساء والأطفال، وهناك جيوش جرار وجحافل بالطف أولها وآخرها في الشام متصل، رواية تقول 70,000، رواية تقول 30,000، رواية تقول 18,000، هذه الجيوش الجرارة كلها جاءت حتى تحيط بهذه الفئة القليلة عددا المبتلئ إيمانا وتصليما. في اليوم التاسع من المحرم الإمام الحسين عليه السلام جالس مع أصحابه، وإذا هم يرون ويسمعون حركة غير عادية يلتفتون، وإذا بابن سعد يحرك قواته وجيشه باتجاه مخيم الحسين عليه السلام. التفت إلى أخيه أبي الفضل العباس، ما عندك قول؟ ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ ماذا حدث؟ فسألوهم، قالوا جاءنا خطاب جديد من ابن زياد، لا تؤجلوا الحسين، فعرضوا عليه النزول على حكم أمير المؤمنين يزيد، وإلا فنادزوه القتال فورا فنخرج، وأنتم مخيرون، إما أن تبايعوا اليزيد وإلا ننادزكم القتال. الإمام الحسين التفت إلى أخي، اذهب إلى هؤلاء القوم وقل لهم يؤجلون عشية هذه الليلة حتى نصلي لربنا، نتوسع من الصلاة وقراءة القرآن والمناجاة، فالله تعالى يعلم أني أحب الصلاة، يعطون فرصة لكينا نتوسع من الصلاة والعبادة. فذهب العباس وتحدث معهم، أمهلونا سواد هذه الليلة. ابن سعد خاف من شمر، ما تقول يا شمر؟ قال أنا من راجع إليه، اختلفوا، جماعة يقولوا اعطوهم فرصة، جماعة يقولوا لا تعطوهم فرصة. فصاح بعضهم والله لو كان هؤلاء من الديلم وأرادوا منكم هذه المهلة لما كان لكم أن تترددوا، فكيف وهم عترة رسول الله يريدون منكم ليلة واحدة مهلة ما تعطونهم؟ فاستحوا وفجنوا فيما بينهم واستجابوا لطلب الإمام الحسين. فبات الحسين وأصحابه هذه الليلة الآن في مثل هذا الوقت، ونحن جالسين في هذا المكان في ذلك الوقت، الإمام الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء أحيا وأصحابه هذه الليلة وهم ذوي كذوي النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد وكان للقرآن ومناج لله سبحانه وتعالى. أمرهم الحسين أن يقربوا الخيام من بعضها بعض حتى لا تكون هناك فرجة ينفذ منها الأعداء، ثم أمر أصحابه أن يحفروا خندقا حول الخيام خلف الخيام وأن يجمعوا حطبا، وفي الصباح أمر بأن تشعل النار في ذلك الحطب في الخندق. لماذا؟ حتى لا يأتي الأعداء من خلف الخيام ويهجموا على عائلة الحسين، أسرة الحسين، مخدرات أهل البيت. يريد أن يكفل لهم الأمن والإطمئنان والخبر. قال أحدهم يا حسين أتعجلت النار في الدنيا قبل الآخرة؟ قال أنت أولى بها مني صليا يا ابن راعية المعدة. وقيل أن حبيب قال له مثل ذلك أيضا، أنت أولى بها مني صليا. في هذه الليلة في ليلة عاشوراء جمع الحسين أصحابه وأهل بيته، حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال لهم إني لا أعلم أصحابا أبر ولا أوفى من أصحابي وأهل بيتي، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا فليس عليكم مني ذنب، فإن القوم ليس لهم طلب غيري، ولو أصابوني لذهلوا بي أو لشغلوا بي عما سواي. وإذا بأصحابه يلتفتون أمامه، أبا عبد الله أنحن نخليك؟ أنحن نتركك؟ لا أبقانا الله بعدك يا أبا عبد الله، لا قيمة للدنيا من دونك يا أبا عبد الله. قال أحدهم والله لو قتلت ثم أحرقت ثم ضربت ثم بعثت يفعل في ذلك 70 مرة لما تركتك أبدا، فكيف وما هي إلا موتة واحدة يا أبا عبد الله. وهكذا كل أصحاب الإمام الحسين تعاهدوا وتبادوا على الصمود والثبات دفاعا عن أبي عبد الله الحسين. شكرهم وجزاهم خيرا. الحسين في هذه الليلة قام بكل الالتزامات، جلس مع أخته العقيلة زينب يوصيها بوصاياه ويعهد إليها بعهوده ويعطيها الوصايا والعهود ويحملها مسؤولية الأيتام والأطفال. أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي، إنني في هذه الأرض ملاك مصرعي، فاصبري فالصبر من حين كرام المترع، كل حي سينحيه عن الأحياء حين. في جليل الخطب يا أخت اصبر الصبر الجليل، في جليل الخطب يا أخت اصبر الصبر الجميل، إن خير الصبر ما كان على الرزق الجليل، وترك اللقمة على الحاد وإبداء عظيم، ثم لا أكره سقي العين ورد الوجنتين. أوصاها بوصايا عهد إليها بعهوده، ومضت ليلة عاشوراء على هذا النحو. وفي الصباح تيمم الحسين للصلاة، لأن ما عندهم ماي. من اليوم السابع من محرم منعوا عنهم الماء، ولم يسمحوا لأحد من أتباع الحسين وأصحابه أن يصل إلى الفرات. ولذلك كن النساء والأطفال يتصايحون ما عطشا. إنها ليلة الليلة كانت على أهل البيت. صلى الحسين عليه السلام بأصحابه صلاة الصبح، ثم جلس يدعو ويتلو القرآن، وإذا بعمر بن سعد يسحق مع جيشه باتجاه خيام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. خرج الإمام الحسين، استقبلهم مع مجموعة من أصحابه، خطب فيهم خطبته العظيمة: أيها القوم، انسبوا لمن أنا، ثم انظروا هل يحل لكم قتلي او انتهاك حرمتي؟ ألستم تعلمون ان جدي رسول الله محمد المصطفى؟ ألستم تعلمون ان ابي علي المرتضى؟ ألستم تعلمون ان امي فاطمة الزهراء؟ ألستم اما بلغكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه واله في وفي اخي هذان سيدا شباب اهل الجنة؟ فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق، وإن كذبتموني فوالله ما تعمدت الكذب. من علمت أن الله ينقص عليه أهله ويضر به من اقترفه، فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم أنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي. سل جابر بن عبد الله الأنصاري، سلوا سهل بن سعد الساعدي، سلوا أنس بن مالك، سلوا زيد بن أرقة. وإن كنتم في شك من ذلك أفتشكون في أن ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري. ويحكم على ما تقاتلونني، أعلى قتيل منكم قتلتم؟ أم على جريح جرحته؟ أم على شريعة فتنتها؟ أم على سنة غيرتها؟ أجابه بعضهم: إنما نقاتلك بغضا منا لأبيك. وما فعله بأشياخنا يوم بدر وأحد صار في تأثير لكلام الحسين. الحري بن يزيد الرياحي وجماعة تأثروا من كلام الحسين وانضموا إلى معسكر الإمام الحسين. خشي عمر بن سعد أن تفلت الأمور من السيطرة، فسدد سهما ورمى به نحو الحسين وقال: اشهدوني عند الأمير أني أول من رمى الحسين بساهم. ثم أقبلت السهام نحو الحسين وخيامه ترشد وضراه زينا. عظم الله أجوركم أيها المؤمنون أن نتوجه بقلوبنا إلى كربلاء. التفت الإمام الحسين إلى أصحابه قال: هذه رسل القوم قد جاءت إليكم، فقولوا بارك الله فيكم. فتبادر أنصار الحسين نحو المعركة، وبدأ غير الهاشميين وتقدموا نحو المعركة. دارت المعركة بينهم وبين جيش عمر بن سعد إلى أن قتل الأنصار عن فترة أبيهم. كان كل واحد منهم يستأذن الحسين ويخرج إلى المعركة. وأقبل وهب واستأذن الحسين وكانت له زوجة. قالت له وهب: إلى أين تذهب وتتركني؟ لكن أمه كانت تشجعه على الخروج إلى المعركة: بني لا تقودك السعادة تغير وجهي عند فاطمة الزهراء. خرج إلى المعركة، قاتل القوم قتالا شديدا، عاد إلى الخيمة. أما أرضيك؟ قالت لا، حتى تقتل بين يدي عبد الله وتبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. انقلب إلى المعركة، بينما هو يقاتل حانت منه التفاتة، وإذا به يرى زوجته تقول وعد قاتل دون الطيبين بارك الله فيه. التفت إليها، قبل قليل كنت تثبطيني عن القتال والآن تشجعيني عليه. قالت لا تذرني يا وهاب، لقد كثرت قلبي وراية الحسين، لقد سمعته يقول أما من مغيث يعيننا، أما من مغيث يغيثنا، أما من باب يترك عنا صحن البيت يا ذا عبد الله. وهكذا تهاوى الأنصار على أرض المعركة. ثم خرج الهاشميون إلى المعركة الواحد بعد الآخر، ومن جلت الغبراء إلا والحسين وحيدا فريدا يتكئ على قرائب سيفه وهو يقول أما من ناصر يحصرنا. جرى حاكين عليهم دون الخيمة، ولا شر الاخوات يحسين دون الباطا وكفايا منهم منها تهاوى مثل ما هو النجم منه. هذا الصباح بعطالة الجنة، وهذا دين وجه للسيف رنة، وهذا الخيل بدر أرض رنة، وهذا وداعك من خلد الوزة ركب وجوت عن نحشين لقاها بالجثث والسن صافي الدمع ويتحسر عليها، وقال احتسب لعضل الرقب عطى الله اجوركم. عاد الى الخيمه، استقبلته اخته زينب واذا بها تحمل الطفل عبد الله الرضيع. نظر اليه الحسين راى، واذا عيناه قد غارت من الظما، شفتاه قد زبلتا، دامعا لسانه من شده العطش. وحسين أخذه الإمام الحسين، جاء به إلى أرض المعركة. قال من يدخل الحاجة؟ رأينا الحسين وقد أقبل وتحت عباءته شيء يخفيه، فتعجبنا. ثم كشف عباءته وإذا به يخرج طفلا رضيعا. أيها القوم، حبلنا لكم معيشتنا، فهذا طفل رضيع لا يدري ما الغاية وليس له جناية، وقد دلع لسانه من العطش. وإن كنتم لا تريدون أن تعطوني الماء فخذوه عندكم واسقوه من العطش. فاختلف القوم فيما بينهم. التفت عمر بن سعد لحرملة، قال يا حرملة اقطع نزاع القوم، ماذا افعل؟ قال سدد سهما الى نحر الطفل الرضيع. دعا في القوم يا الله من حق الفضل نبئوني على المدن أم هذا الرب لاحظوه فعليه شفع هذا الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النجاه فاستدحرنا لا سحنا بينما كان الحسين يحمل قتلاه وعيناه شامحتان من الظلام واذا بالسهم قد اقبل وحزه من الوريد صار الطفل يرقرق على صدر ابيه كالطير المذبوح تلقى حسين دم الطفل فيك تلقى حسين دم الطفل فيك الحال يلتحم صدره وليته سالوا تتشفى بالوليده ودفع السبا وليه يا اويلي من لفت ساكنه نادي يقول العطش حمزه وابو الصادي قتلت لنا اخوها الطفل عظم الله اجوركم قاتل الحسين القوم قتالا شديدا ثم عاد الى الخيام صاح زينب ام كلثوم ليلى ربا سكينة فلان وفلان الوداع الوداع فهذا اخر الاجتماع رجع وعيانه من العطش يومين صاح الصوت للتوزيح يومين مثل درب الخطايا واليحومين تطوف عليه وحدة تهدوت العزم اجت زينب وبراك الحرم يمه وصارت للوداع عليه دمه كشم سكره وانقوضت تشم يحبها والدمع لين يتنثر وارتعلت وتراح خرج الى المعركه حمل على القوم قتل منهم مقتلة عظيمة وهو يقول أنا الحسين بن علي آليت أن لا أنتني أحمي على أسيري أقضي على دين النبي يحمل على الميسرى وهو يقول القتل أولاد الحقوق العار والعار أولى من دخول النار صاح ابن سعد في قومه يا قوم لئن تركتوا الحسين هكذا أفناكم على خلكم ولكن افترقوا عليه أربع فرق فازدحمت الصفوف عليه فرقة بالصفوف فرقة بالسهام فرقة بالرماح فرقة بالنابل والحسين في وسطه الوحيد الفريد ودار العسكر يا حسين يا حسين ناس بالسهام وناس بالسهم يشبه دورها على اللي تلمحي سواد العين بصبعها يتدور وكان يستيح يحسيرها فهض حيلة وثقل بالسيف ضاعت لأن الحجر فاق وجهه بشرها وحسين لأن الحجر فاق وجهه بشرها ودفنا مثل ما الفجر شان احسن طوائف تحت ولم تحمل الكلمات ناجح السر ابقى الواوكا ابقى الواوكا على واخشر جدا حواوى الضوى والسر احمر حواوى المحر قاميح وبدونه اذا فرحت والرجال يجونه يخاطب قوم لانهم ياخذون ويركوا بالوالية بشكر لما يستمر مر غلطيته بدمه هرمل نحو الخيار يقول الإمام صاحب الزمان فلما رأينا النساء جوادك قد أحمر وعليه السرد من وياه خرجنا من القبور بالشعور الاشرار للقدوم الى طلال والى مصرع كمبادرات فرأينا شجرا راكبا على فخرجنا رسات الحجاج والإناث تفاصيل لا يحصيهن مفصلون وجاءت بشمر زينة تفاصيل تعلقه في أمره وتعجله أقبلت زينة وإذا بالشمر على قدر الحسين وقد وضع السيف في منحره صارت تدافع تقول يا شبر والله بالحس وما نادى من الصلاه يهدي تشوف الوجه ما غير النفس وعين نار يشبحها وتدوى وكان كل ما قطع وجدا صاح الحسين وجبته اغسل افشانا وجدي محمد المصطفى اغسل ضمانا وابي علي المرتضى اغسل مظلوما وامي فاطمه الزهراء عظم الله اموركم ما زال يقضي اولاده حتى قطع راسكم
من شافته صمتت بيديك من شافته صمتت بيديك ونقفة راسها ويلي عليك مات الله من شافك وليك اللهم صل على محمد وآله وسلم. اللهم أجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، ثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، اجعلنا من السائرين في طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم أعن وساعد إخواننا المضطهدين المستضعفين في فلسطين
كف عنهم أيدي الصهاينة المعتدين، أجل إليهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. القراءة مستمرة إن شاء الله في نفس الوقت والمكان إلى الليلة الثالثة عشر إن شاء الله من المحرم. نسأل الله أن يجزي لنا ولكم جميعا الأجر والثواب. هناك مجموعة من المرضى يطلبون منكم الدعاء في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم شافي كل مريض وخاصة المرضى المنظورون، وأن يعيدنا وإياكم على أمثال هذه المناسبة في أفضل وضع وخير حال إن شاء الله. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.